بعد وصولنا إلى ساحات الجهاد والجبهات، وبعد أن أخذنا القسط الأول من التدريب التأسيسي، دخلنا الجبهات القتالية ونمنا قدرا من التجربة بحمد الله. ثم كانت هناك فرص في طلب العلم الشرعي بواسطة بعض المشايخ الذين كانوا في الساحة وبعض الدورات الشرعية التي كانت تقام. نحن كنا كثيرا ما نقول لولا الجهاد لكنا مع طلاب العلم، ونتمثل في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني نجريه مجرى المثل على سبيل الرمز، لأن الفتى الطموح الشريف النفس صاحب الهمة العالية إذا لم يكن مجاهدا وقائدا في الجهاد فلا يكون إلا طالب علم ومزاحما للعلماء. والحقيقة أن المغبون هو الذي لا يكون هذا ولا هذا، وهو يقدر أن يكون، وإن كان المسلم كله خير على كل حال بحمد الله سبحانه وتعالى. حاصل هذا الكلام الذي ذكرته هو معنى القيادة. القيادة كما تعرف أخي العزيز إما علمية أو عملية، والكمال هو الجمع بينهما. الشيخ أبو الليث في البداية كان له توجه إلى طلب العلم ونبغ فيه بجودة الحفظ حسن الفهم والجلد والصبر على السرد، فكان فيه تفوق وكنا نرجو أن يكون له شأن فيه. ثم وقع له بعد ذلك توجه إلى الجانب القيادي العملي السياسي والتربوي العسكري والاستراتيجي إن شاء الله.
إن كل هذه التجارب والابتلاءات التي عايشها الشيخ أبو الليث رحمه الله شكلت فيه شخصية القائد التي يحدثنا عنها أحد المقربين منه وهو الشيخ عطية حفظه الله.
بالتأكيد كانت فيه استعدادات وملكات قيادية كامنة تفجرت أنهارها مع التجارب. طبعا أيضا كان جو الصدق والإخلاص والتحابب والولاء والتعاون على الخير الذي وجد فيه الشيخ في الحركة الجهادية المباركة عموما وفي جماعته التي كان يعمل فيها الجماعة الإسلامية المقاتلة، كان هذا الجو بيئة مساعدة لبروز مواهبه ومنحه الفرصة للنضج والترقي وليأخذ مكانه. أبو الليث شخصية فدة وموهوبة بلا شك، والعرب قديما كانت تقول لمن جمع مجموعة معينة من الفضائل والمهارات إنه رجل كامل، كانوا يقولون رجل كامل، كما ذكره علماء العربية والنحاة والأدباء والأخباريون عند قوله: ولدت فاطمة بنت الخرشوب الكملة من بني عبس. أبو الليث رحمه الله فيما نحسب والله حسيبه أعطاه الله نصيبا طيبا من الفضائل والكمالات، ووفقه الله فبذل وصبر وثابر واجتهد حتى كان من القدوات ومن القيادات، قيادات الأمة المحمودة المشكورة. بالفعل كانت مرحلة شدة وكرب عظيم، وكانت امتحانا للجميع، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية. وكان الأمر شبيها بما حكاه الله تعالى عن أصناف الناس من مؤمنين ومنافقين في سورة الأحزاب: ولا حول ولا قوة إلا بالله، فثبت من ثبت وسقط من سقط. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه الحق. وكان أبو الليث رحمه الله من رجال هذه المرحلة الذين ثبتوا وقبلوا التحدي وواجهوا الصعاب بكل رجولة وشهامة، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. والذين سقطوا من دعاة أو منتسبين إلى العلم والدين أو من أي صنف من أصناف الناس، لابد أن يتأمل الإنسان العاقل المعتبر لماذا سقطوا وزلت أقدامهم واختاروا الاختيار الخطأ، حتى آل الأمر ببعض الناس والعياذ بالله أنهم يقفون في صف الكفار وطواغيت الردة وينحازون إليهم ويعاونونهم على المجاهدين ويسعون في تسليم المجاهدين إليهم، كل ذلك من خذلان الله لهم بأسباب ينبغي أن يتأملها الناس. ولا يظلم ربك أحدا، ترك الهجرة والقعود عن الجهاد ومجاورة الطواغيت والدخول تحت حكمهم وكثرة ملابستهم، هذا كله لا يأتي بخير أخي العزيز. هو امتحان للجميع كما قلت لك، الجميع المسلم والكافر أفرادا وجماعات ودولا. الخيانة هي الداء الخبيث الذي هلكت به الأمة وغلبها بها الأعداء في كل مرة. للأسف كلما دهم الأمة عدو وجد في استقباله أساطيل من الخونة مستعدين لخدمته وقابلين للعبودية له والسير في ركابه طمعا في دنياه ولهثا وراء فتاته. هذا الشيء الذي حير المصلحين وأرق أهل الخير الصالحين، خيانة من الداخل وخيانة من الجوار، خيانات وخيانات. إيران الرافضية بطبيعة الحال مستعدة للخيانة وتنتظر لها الفرصة وتتربص بالأمة الدوائر، فلا عجب أن تحالف وتدعم التحالف الشيعي العراقي الخائن المتمثل في قوات بدر وغيرها والتي كانت تحمي ظهر الأمريكان. والنظام السعودي وغيره من دول الخليج وفروا المال والقواعد العسكرية للقوات الصليبية الغازية، وما قصروا في المكر والخبث، لا وفقهم الله. ومصر طبعا قناة السويس مفتوحة لمرور الأساطيل البحرية الصليبية، واليمن فتحت موانئها لتزويد هذه القوات بالوقود والمؤن، وهكذا باقي الحكومات العميلة في العالم الإسلامي لم تدخر جهدا في الوقوف بجانب فرعون العصر أمريكا. ولكن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء الناس وامتحانهم بتسليط بعضهم على بعض. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كان في خلق التفاني والمحبة للجهاد ونصرة الدين. كان الجهاد قد ملأ عليه كيانه واستغرقه مع تكامل طيب وتعدد اهتمامات كما قلت. والحقيقة أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مراتب المجد ما لم يتفانى في العمل، العمل بما يؤمن به من فكرة أو قضية. وهذا في كل شيء، في العلم، في العمل، في الجهاد، في أو في غيره، بل حتى في الأمور الدنيوية ومكاسبها الأمر كذلك. وبالمناسبة أيضا حتى أهل الدنيا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يقولون إن الشخص الناجح هو الذي إذا آمن بفكرة تفانى في تطبيقها وضحى من أجلها. وهذا المعنى صحيح في الجملة. هكذا كان أبو الليث فيما أحسب تفان وتضحية في العمل بما آمن به من الجهاد والقيام بالدين وإقامته والبذل في سبيل الله لنيل رضا الله تعالى وجزيل ثوابه والفلاح والفوز بالمراتب العالية في الآخرة. كما قيل: أيها العاشق معنا حسنا، مهرنا غال لمن يطلبنا، جسد مضنا وروح في العنا، وجفون لا تذوق الوسنا، وفؤاد ليس فيه غيرنا، وإذا ما شئت أدي الثمن. فأولا كان أبو الليث رحمه الله هو الفتى، نعم الفتى بما تتضمن كلمة الفتى من الشهامة وكرم النفس وشرفها وعزتها والحياء وقوة الطموح والتطلع للكمالات والمزاحمة على المراتب العالية في الخير، والنفور أيضا من السفاسف والأنفة من الكون في الحضيض. ثم حنكته التجارب، يعني استفاد من التجارب التي مر بها في حياته بأن قرأها قراءة صحيحة وبنى عليها، بحيث عرف العلل والحكم وعرف الصحيح والخطأ والحسن والقبيح، وتثقفت نفسه واكتمل عقله. وهذا شيء مهم جدا، لأن بعض الناس يمر بتجارب كثيرة وربما تجارب يعني كبيرة وبليغة ومعقدة ومفيدة جدا، لكن قد لا يستفيد لأنه يقرأ التجربة قراءة خاطئة فتعود التجربة عليه وبالا عافانا الله وإياكم. فالمهم نعود إلى الشيخ أبي الليث، كان الشخصية المجربة المستفيدة باستمرار، المتطورة الطالبة للفضل دائما، لا يتوقف عن طلب الفضل، بمعنى دائما يطلب أن يكون أفضل، كل يوم يكون أفضل من أمسه. وكان يحسن الاستماع والاستفادة ولا يترفع عن التقاط الفائدة ممن كان. مع الوقت والتجارب كان ابن زمانه ورجل وقته مع إخوانه الرجال، كان شخصية قيادية كما قلت، شخصية ذات عقلية مرتبة، شخصية مستفيدة متطورة غير جامدة على ما اعتادته فحسب، بل هو باحث باستمرار عن الأفضل والأكمل والأحسن، شخصية صادقة شفافة، تميز بأنه شخصية أيضا تربوية يعني مربية، يعني شخصية ذات عقلية تربوية بناءة، يهتم بالتربية وبناء النفس بناء الشخصية، يعرف الناس ومعادنهم وأقدارهم وصفاتهم وتفاوتهم، ويعرف عيوبهم ومداخل النقص فيهم. وكان حسن الفهم وصاحب معايير صحيحة مستقيمة وفقه جيد، والإخوة الكبار لاحظوا هذا وعرفوه، ولهذا كان الإخوة الذين لهم أبناء وشباب نهزوا البلوغ يحبون إرسال أبنائهم إليه ليكونوا معه في مراكزه وتحت إشرافه.